بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب موت القلوب للإمام أبي طالب المكي رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. حدثنا عن أبي بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه 3 دراهم منها درهم حرام لا يعرفه، قال لا يأكل منه شيئا حتى يعرفه. واحتج أبو عبد الله بحديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، فقال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قد قتله. وسألت أبا عبد الله عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح يسوقها، قال فيها نهى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة، أسوقه كيف أصنع؟ قال تشتري به دراهم ثم تشتري به ذهبا. قلت فإن كانت الدراهم من الفي ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها، قال إذا أخذت بحذائها فهو مثلها. وروى أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال أبو عبد الله البأس أن يختلف في الدراهم فيقول الواحد جيد ويقول الآخر رديء فيكسره. لهذا المعنى قال وسألت أبا عبد الله عن الرجل يكتسب بالأجر فيجلس في المسجد، فقال أما الخياط وأشباهه فما يعجبني، إنما بني المسجد يذكر الله تعالى فيه وكره البيع والشراء فيه. قلت لأبي عبد الله للرجل يعمل المغازل ويأتي المقابر، فربما أصابه المطر فيدخل في بعض تلك الجباب فيعمل فيها، قال المقابر إنما هي من الآخرة وكره ذلك
وكره ذلك.
قلت لأبي عبد الله اشتري الدقيق فيزيد في مثل القفيز المفروك، قال هذا فاحش، هذا لا يتقابل الناس فيه. قلت فكيلة أو دونها، قال هذا يتغابن الناس بمثله. قلت لأبي عبد الله رفع الوسائد والأنماط يرفو للتجار وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو، قال يعمله العمل الذي يتبين لا يعمل الخفي الذي لا يتبين إلا لمن لا يثق به. قلت لأبي عبد الله الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة؟ قال لا، وإن بعته مساومة فبين أنك قد لبسته
فبين
وإن بعته مساومة فبين أنك قد لبسته إلا بعته في سوق الخلق. سألت أبا عبد الله عن إبريق فضة يباع، قال لا حتى يكسر ويقول لا يباع الحرير.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبعبده المصطفى الهادي إلى خير مسلك ومجرى. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك العظيمات الدائمات الكبرى على من أنزلت عليه الوحي في غار حراء، عبدك المجتبى محمد أعلى البرية قدرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ في ذكر آداب الكسب ما به صلاح القوالب والقلب، وما به السلامة من الوقوع في الذنب، وما به إدراك الفوز والسعادة في الغيب والشهادة، من العمل بالشريعة والاحتياط والورع في المعاملة، فيذكرنا بأخبار أهل القرون الأولى من السلف الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس. يقول أبو الدرداء وهو المطلق عليه لقب حكيم هذه الأمة، فقد أوتي الحكمة، ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكيم هذه الأمة الصحابي أبو الدرداء عليه رضوان الله تعالى، وقد مرض مرة فقيل له ما تشتكي؟ فقال ذنوبي. قيل فما تشتهي؟ قال الجنة. قالوا ألا نحضر لك الطبيب؟ قال قد حضر الطبيب. قالوا فما قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. فعجب العواد من أجوبته، يسألون ما تشتكي من الألم والوجع والمرض؟ فقال أشتكي ذنوبي. فسألوا ما تشتهي؟ ليحضرون له من الطعام والشراب. فقال لا أشتهي الجنة. فقالوا ولا نحضر لك الطبيب المداوي المعالج الأجسام من الخلق؟ فقال حضر الطبيب يعني الخالق، وإذا مرضت فهو يشفي. قالوا ظنوا أنه استدعى طبيبا من الناس جاء إليه. قال فما قال لك؟ قال لي إني فعال لما يريد. وقالوا لسيدنا أبو بكر في مرضه ألا نحضر لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، أني مرضي من عند طبيبي هو جاء لقوة شهوده، وهو الذي شرب كاس لا تحزن إن الله معنا. وهذا أبو الدرداء الحكيم عليه رضوان الله تبارك وتعالى يقول إن تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حجابا بينه وبين الحرام، خشية أن يكون من الحرام، حتى يكون الترك لهذا حجاب بينه وبين الحرام. الله أكبر. وأبو عبد الله سيدنا أحمد بن حنبل عليه رضوان الله، وكان من أئمة الأمة ورجال الورع، الرجل يقيل له الرجل كم ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفه، قال لا يأكل منه شيء حتى يعرفه. قال في درهمين حلال، قال تعرفين؟ قال لا يأكل شيء. قال الثلاثة كلها حتى تميز الحرام منها. هذا مسلك الورع، وله كتاب مخصوص سماه الورع أحمد بن حنبل. وما كان أئمة الدين إلا أورع الناس. والله قال احتج بحديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي قال إني أرسل كلبي إلى الصيد فيجد الصيد فما يدرك حياته، يجدوا بالتأثر بجرح له الكلب أو بمسك الكلب له، فكل مما أمسكنا عليكم. قال أجد كلب ثاني وما أدري أمسك الصيد هذا كلبي ولا سبقه الثاني أو ساعده الثاني عليه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ما ذكرته على الكلب الثاني. فاستدل بهذا سيدنا أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تعالى، فقال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قتله. وكذلك إذا أكل الكلب من الصيد شيئا قل فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك، والحق يقول فكل مما أمسكنا عليكم من شانكم. وهكذا قلت فإن أعطيت دينارا أسوق كيف أصنع؟ قال تشتري بدراهم ثم تشتري بذهب. إذن كانت الدراهم من الفي ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها، قال إذا أخذت بحذائها فهو مثلها يدور حول الورع. وفي الحديث النهي عن كسر سكة المسلمين يعني عملاتهم التي قد ضربت، رعاية من ولي المصلحة عامة صلى الله عليه وسلم، يقول إذا قد صيغة وضرب سكة فلا تكسر، تفوت هذه الصنعة والفائدة. إلا يقول إلا في حاجة أو ضرورة، قال إيش عبر عنها؟ نهى عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. إيش معنى من بأس؟ من بأس يقول الدرهم هذا صحيح، ما اللي يقول الثاني لا في غش. فيقول بعضهم أنه جيد، يقول الآخر ردي، يكسرونه من أجل ينظروا أنه ما اختلط به شيء من غير الفضة، هذا لأجل هذا. قال لا بأس أن يكسر للبأس، أما لغير هذا فيحافظ. وفي معنى كل ما صنع وهي فيه منفعة للناس ما تكسر. ومن هنا حرم الفقهاء على من أراد أن يوسع مسجدا يكسر الصالح من المسجد القوي القديم، وإنما ما اضطر في شان التوسعة إليه واحتج إلى ذلك فيزال بمقدار الضرورة وما لا ضرورة له. ودي هذا حتى صار العوام فقهوا من حكمة الشريعة ما يضربون بينهم أمثال، يقولون ما حد يخرب صالح، في صالح قوي ليه تخربه؟ صالح ما تخرب. وهكذا نهى عن كسر السكة يعني الدراهم المسوغة، فكذلك كل ما صلح وهي لا تكون تكسر ولا تغير من دون الضرورة والحاجة، بل اعمر وزد. وهكذا تعلم الشريعة الإنسان يبني ولا يهدم، ويصلح ولا يفسد، وينفع ولا يضر. وهكذا ما أعظم شريعة الله، وما أقل حظ الذي لا يتأدب بأدبها ولا يستفيد من فوائدها ويعيش مع أهل الشريعة وفي الشريعة وهو تبع الهوى مغالب عليه نفسه الأمارة، ما ينقذ نفسه ولا يستفيد من عطاء الله في الشريعة المطهرة، يتهذب ويتأدب ويترقى ويتطيب بها. إن الله طيب لا يقبل إلا قد قال في حال الناس قبل بعثة النبي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ولكن من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلهم هذول المؤمنين لفي ضلال مبين. لا إله إلا الله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة رسول الإسلام، والله يرزقنا متابعته. ولذا لما سئل عن اكتساب في المسجد قال لا مثل الخياط وأشباه ما يعجبني، إنما بني المسجد ليذكر الله فيه وكره البيع والشراء فيه. قالوا لأبي عبد الله الرجل يعمل المغازل وياتي المقابر ربما أصابه المطر يدخل في بعض الجباب وسط المقابر، قال فيدخل في بعض تلك الجباب ففيه ظهور الجباب في المقابر في ذلك القرن، قال فيعمل فيها، وإنما كانت تقام ليستظل بها الزائرون سقوف في المقابر. فقال هذا الغزال مع المطر يدخل من محل الغزل حقه ويدخل إلى وسط المقبرة ويستظل بشيء من هذا الجباب. فما ارتضى ذلك سيدنا أحمد بن حنبل، قال المقابر إنما هي من الآخرة، وتجيب الغزل حقك إلى وسط المقبرة، دخل اعتبر وادكر ودع وقرأ وخرج وغزل برا، ما تغزل وسط وإذا جاءك المطر واضطرك الدخول المقابر اقرأ واعتبر واخشع وتذكر المصير، ما تصلح لنا شغل وسط المقابر داخل. فما أحب ذلك سيدنا أحمد بن حنبل وهذا اللائق، وصار المسلمين في بعض الأماكن يصلحوا لهم دكاكين في وسط المقابر ولا فوق القبور والعياذ بالله تعالى، إلا أسواق أو غير ذلك من الملاهي، من الغفلة، من الغفلة ومن القسوة ومن الجفاء. وإن من الجفاء أن يمر المسلم على أخوانه في المقبرة ما يسلم عليهم، من الجفاء. وكان سيد الأوفياء يخرج في كل ليلة قاصدا مقابر المسلمين فيسلم عليهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وتقول بعض أمهات المؤمنين ما جاءني ليلة إلا وهو يأتي مقبرة بقيع الغرقل. ولاحظ أيضا مسألة الربح وإن كان حلالا إذا زاد كثيرا ورأى زيادة فاحشة ما أحب ذلك، قال ما دام أدخله الله عليك رخيص وإن غلى سعره لا ترتفع زايد، خذ لك نسبة. ولذا كان يكره بعض أهل العلم ما زاد على مقدار الربع من القيمة أن يزيد يأخذ أكثر، لا. وقد تقدم معكم الذي يقنع باليسير من الربح وكيف يبارك له وكيف كان هديهم في ذلك. وحتى سمعتم خبر السمسار والدلال والذي جاء إلى عند الشري ويريد يشتري منه، حصلوا يبيعها قال ثمنها 60 والربح 63، قال قد غلطت الآن من 70 يبيعونها، قال أنا قد نويت أربح فيها 3، قال خلاص ماشي زيادة، قال قد غلطت والآن تباع 70، بيعانها يا 70، قال أنا بيني وبين الله عهد وعهدت أنه ما زيد على، قال وأنا بيني وبين الله عهد ما أغش مسلم، فلا ذا رضي يشتري 63 ولا ذاك رضي يبيع 70. فأي مدارك وأي مشاعر وأحس عند هؤلاء القوم عليهم رضوان الله. اقرأ بعده.
لأن قال أمية بن خلف قال كان يوسف بن عبيد إذا طلب المتاع إلى أهله وكيله بالسوس أنا أعلم أن من يشتري منه المتاع أن المتاع يطلب. حدثنا عن المروزي قال سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر فكرهه وقال يعطون يقسم عليهم يعني الصبيان. قال ودخلت على أبي عبد الله وقد حدق ابنه وقد اشترى جوزا يريد أن يعرضه على الصبيان ويقسمه عليهم وكره النثر وقال هذا نحبه. وقال أبو عبد الله وذكر مسائل ابن المبارك فقال كان فيها مسألة دقيقة. سأل ابن المبارك عن رجل رمي طيرا فوقع في أرض قوم لمن الصيد قال لا أدري. قال لي أبي عبد الله فما تقول أنت فيها؟ قال هذه دقيقة وما أدري فيها. قلت لأبي عبد الله إن عيسى بن عبد الفتاح. قال سألت بشر بن الحارث قال لوالديه طاعة في الشبهة. قال فقال أبو عبد الله هذا شديد. قلت لأبي عبد الله فدل والده. قال فقال أبو عبد الله هذا محمد بن مقاتل قد رأيت ما قال وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال. ثم قال أبو عبد الله ما أحسن أن يداريهم. ثم قال أبو عبد الله الإثم حواد القلب. قال المروزي دخلت على أبي عبد الله رجلا فقال إن لي إخوة وكسبهم من الشبهة فربما طبخت أمنا وتسنى أن نجتمع ونأكل. فقال لك هذا موضع بشر لو كان لك كان موضعا. أسأل الله تعالى أن لا يمكنها ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب فتسأله. فقال له الرجل فتخبرني بما في العلم. قال قد روي عن الحسن إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن هواها في المقام فليقم. قال سمعت أبا عبد الله والسؤال عن رجل له والده يستأذنها يرحل يطلب العلم فقال إن كان جاهلا لا يدري كيف يطهر ولا يصلي فطلب العلم واجب وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي. قلت فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن يغيره قال يستأذنها فأذن له خرج. حدثنا عن أبي الربيع الصوفي قال دخلت على سفيان بن بصرة فقلت له يا أبا عبد الله أني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على المخنثين ونتسلق عليهم الحيطان قال أليس لهم أبواب قلت بلى ولكن ندخل عليهم كي لا يفروا فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب أفعالنا فقال رجل من أدخل هذا فقلت إنما دخلت إلى الطبيب أخبره بدائي فانتفض سفيان وقال إنما هلكنا إذا نحن صدما فسمينا أطباء ثم قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه دلالة واتصال رفيق بما ينهي عدل بما يأمر وعدل بما ينهي عالم بما يأمر عالم بما ينهي
ينهى
عالم بما ينهى. حدثنا عن أحمد
وهكذا يتداولون بينهم استبيان المسار في مختلف الصفات والمعاملات ليكونوا على أنوار وعلى بينة في مسارهم وما يتعاملون به مع الصبيان ومع الصغار والكبار ومع أنواع المتاع. ويقول ودخلت على أبي عبد الله أدخلت رجلا قال إن لي إخوة وكسبهم من الشبهة فربما طبخت أمنا وتسألنا أن نجتمع ونأكل فقال له هذا موضع بشر لو كان لك موضع يعني مكان بشر بن الحارث الورع الذي يدعون و أسأل الله تعالى ألا يمقتنا يعني بالتساهل بأكل الشبهات ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب فتسأله فقال له الرجل فتخبرني بما في العلم فقد روي عن الحسن أنه استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن هواها في المقام فليقم إذا استأذن الحسن يقول إذا استأذن والدته في الجهاد قالت روح ولكن يعلم أنها ليست طيبة النفس بذلك. قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له والدة يستأذنها يرحل يطلب العلم فقال إن كان جاهلا لا يدري كيف يطهر كيف يصلي يعني يجهل ما يجب تعلمه فطلب العلم واجب عليه أو كان قد عرف ولكن يستزيد من العلم المندوب والمسنون قال فالمقام عليها أحب إليه يعني إذا كان في طلب العلم الواجب فيجوز ولو من دون رضا والديه وأما إن كان في طلب العلم المندوب والمسنون فلا يجوز أن يذهب إلا برضا والديه كما هو الحال في الجهاد إن كان الجهاد فرض عين بأن دخل المعتدون من الكفار إلى بلاد المسلمين يأخذونها فوجب على أهل البلد ومن حواليهم إلى أن تتم الكفاية أن يقاتلهم فرض عين فلا حاجة إلى رضا والدين ولا غيرهم وإن لم يكن فرض عين فرض كفاية الذهاب فلا يجوز الخروج إلا برضا الوالدين كما قال صلى الله عليه وسلم ألك والدان لمن أراد أن يخرج معه في الجهاد قال نعم في رفضنا حي والدا قال نعم قال ففيهما فجاهد وقال للآخر وقد قال له إني جيت فتركتهما يبكيان يعني أبويه قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وما رضيهم معه وجهاده أعظم الجهاد صلى الله عليه وسلم وأصفاه فما رضي أن يأخذ من لم يأذن له والده وهكذا قال فإن كان يرى المنكر عند والدتهم ولا يقدر أن يغيره قال يستأذنهم فإن أذن له خرج وبمعنى ما لا يستطيع تغييره وإنكاره في شأن الوالدين لا يصاحبهم فيه ولا يجلسهم إلا بمقدار الضرورة لأن مراتب النهي ما تصل من الوالد من الولد على الوالد أو الوالدة إلى التغيير بالفعل ومنحو ذلك بل قال سبحانه في الوالدين المشركين وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا لا تكفر ولا ترضى بدعوتهم للشرك ولكن اعمل المعروف معهم واحسن إليهم صاحبهما في الدنيا معروفا ولا يجوز لك تقول أنتم تدعوني إلى الشرك فعلكم ترككم أنتم أعدائي وأنا بضربكم وبجي يوم بقتلكم هب 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 ما هذا مسلك الدين ولا هذا مسلك المسلمين الصادقين ولكن وصاحبهما لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ها وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعك فهو نبيكم أنا اللي باعكم ما هو أنت أنا وكلتك تقتل عبادي ولا تدخل حد نار ولا جنة أنا لي أمر الجنة وأمر النار وأمر الهداية والإضلال لي أنت قم بالواجب فقط اللي فرضت عليك ولا عليك صلح نفسك إلي مرجعكم فهو نبيكم بما كنتم تعملون أنت وأبوك وأمك الصغار والكبار الحساب علي قال الله لسيد الوجود ما من حسابك عليهم من شيء وما أرسلناك عليهم وكيل ما أنت عليهم بوكيل فذكرنا ما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر صلى الله عليه وسلم فقال واجب المؤمن أن يقيم شؤونه في بيته نحو على طاعة الله وتقوى وخطابه مع أخي يختلف عن خطابه مع أبي وأمي وخطابه مع ولده يختلف يجب عليه أن يقيم الأمر ولو بالتغيير باليد لكن للوالدين كيف يصنع فلما تداول المسألة أولئك الأكابر قال يستأذنهم في الانصراف إذا انصرفوا فأذنوا له ينصرف لا يبقى معهم في مكان يفعلان فيه المنكر ويجدور بينهم فيه المنكر وفي الكلام إشارة أنه إن لم يأذن له بالانصراف كان ذلك عذرا من حيث القعود لأنه صار كالمضطر إلى ذلك مع أنه لا يسقط الإنكار بالقلب في حال من الأحوال فالإنكار القلبي لا بد منه قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيديه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان وبعدين يقول رجل من أدخل هذا لما قدم السؤال هذا لسيدنا سفيان بن عبد الله قال إنما أدخلت إلى الطبيب يخبره بدائي لأنه جاب سؤال غريب فاستغربه الجالسين فقال من أدخل هذا قال إنما دخلت إلى الطبيب يقصد سفيان بن عبد الله أخبره بداية انتفض سفيان قال إنما هلكنا إذ نحن سقما فسمينا أطباء قال تقول لي أنا طبيب تدخل إلي أنا سقيم أنا مريض لا إله إلا الله وذلك من تواضعهم وتذللهم للرب وخشيتهم وخوفهم وإشفاقهم وورعهم ما قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه ثلاث خصال رفيق فيما ينهى رفيق فيما يأمر عدل فيما يأمر عدل فيما ينهى عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى يعني يكون على بصيرة وعلم وعدل ورفق فهذا طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يؤمر بالمعروف بمنكر يأمر بالمعروف بمنكر يسبهم فعلكم قوم كذا عجيب أنت تأمر بالمعروف بمنكر يرفع صوته فوق أمه وأبوه ليش ما قمتم بالأمر الفاني ولا ضيعتم كذا الحين إيش هذا تريد تأمر بمعروف بعقوق تعق والحق يقول لك ولا تنهرهما تخالفته ما يقع الأمر بمعروف بمنكر ولا يقع النهي عن منكر بمنكر تنهى عن المنكر بمعروف وتأمر بالمعروف بمعروف ما تأمر بالمعروف بمنكر ولا تنهى عن المنكر بمنكر ما يصح ولكن تنهى عن المنكر بالمعروف وتأمر بالمعروف بالمعروف قرأ بعده
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي طالب المكي في كتابه كتب القلوب إلى أن قال نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر صالح الدارين آمين. حدثنا أو حدثنا عن أحمد بن محمد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله قلت أمر في السوق فأرى الطبول تباع فأكسرها قال إن قويت يا أبا بكر
إن قويت
يا أبا بكر قلت أدعى أغسل الميت فأسمع صوت الطبل قال إن قدرت على كسره وإلا فخرج وسألته عن كسر الطنبور قال يكسر قلت فإذا كان مغطى قال إذا ستر عنك فلا قلت فالطنبور الصغير يكون مع الغلام قال تكسره أيضا إذا كان مكشوفا قلت لأبي عبد الله رجل له جراح نرجس ترى أن يباع فقال إنهم يقولون الزئبق يعمل منه قلت فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر قال يسأل عن ذا فإن كان هكذا لا يباع وسمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال إن أبي كان يبيع من جميع الناس وذكر من تكره معاملته فقال يدع من ذلك بقدر ما ربح فقال له فإن له دينا وعليه دين قال يقتضي ويقضي عنه قلت وترى له بذلك قال فتدعه محتسبا بدينه وسألت أبا عبد الله عن قريب لي أكره ناحيته يسألني أن أشتري له ثوبا أو أسلم له غزلا فقال لا تعنه ولا تشتري له إلا أن تأمرك والدتك فإذا أمرتك فهو أسهل
أمرتك
فهو أسهل لعلها أن تغضب وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له أب مراد يرسله أن يتقاضى له ترى له أن يفعل قال لا ولكن يقول لا أذهب حتى تتوب وذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين فقال رحمه الله أي رجل كان لولا خلة واحدة ثم قال ليس كل الخلال يكملها الرجل فقلت له أليس كان صاحب سنة قال أي لعمري وقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة فقلت مثل أيش قال كان لا يبالي ممن أخذ وسمعت أبا عبد الله وذكر بشر بن الحارث فقال رحمه الله لقد كان فيه أنس وذكر له شيء من الورع فقال يسأل عن مثل هذا موضع بشر وأنا لا ينبغي لي أن أتكلم في هذا
رضي الله عنه بشر بن الحارث المزقب بالحافي عليه رضوان الله تعالى فكان يسأل عن مسائل في الورع سيدنا أحمد بن حنبل من كبار الورعين أهل السنة فإذا رأهم يسألون عن يقول هذا موضوع بشر بن الحارث وسألوه أنا ما أسأل عن مثل هذا هذاك يعلم هذا يعني هم من أهل الورع فرضي الله عنهم أجمعين كانوا كلهم في الورعين الصادقين المخلصين وهكذا كان مرجع الناس إلى أكابرهم وخيارهم قال تعالى فاسأل به خبيرا وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكل من أراد الله له النجاة ألقى في قلبه الرجوع إلى أهل الصفا والصدق والوفاء والتقى من خيار عباد الله وكل من أراد الله له الهلاك سلط على قلبه الميل إلى الغافلين والفاسقين والمجرمين والماكرين وأهل الحيل وأهل الغفلة فيميل إليه فانظر إلى من أمال قلبك فإنه يريد أن يحشرك معهم هؤلاء أو هؤلاء ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وهكذا حتى قالوا في من قام بأمر الخير وبأمر الدين ولكن لم يصحب أهل التقى ويسلم الزمام لشيوخ الهدى أنه يفلس ولا يحصل المقصود والمطلوب الشريف في القرب من الحق جل جلاله من حيازة الرضا ومن لا صحب في زمانه شيخ عارف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين وبذلك قالوا لولا المربي ما عرفت ربي وكنا نعهد عامة المسلمين مرجعهم إلى خيارهم، مرجعهم إلى أهل الورع والتقى فيهم، حتى يترك شيء يرى فيه كثير من المصالح الحسية ويقول قد قال لي فلان وقد قال لي الشيخ الفلاني، ما أريده ولو يجيب لي الدنيا كلها، ما أريده بعد ما يقول لي هذا اتركه أو ابتعد منه. فكان هوى الناس تبع لما جاء بسيد الناس، ويرجعون إلى خيار الناس. واليوم يدور له الذي يلعب بدينه، ولا يعجبه إلا من يمشي على هواه، يقول هذا العالم الذي يدل على نجاته يقول مشدد هذا. ثم منهم من تطوروا فقال ما يرجع إليهم أصلا، هو بغى بيفتيهم، أبغى أهل العلم والورع يفتونه، هو بغى بيفتيهم ويقول ليه ما يعملون كذا، ليه ما يصلحون كذا، ليش أفضل يقول بب بب منين جيت أنت، قاعد في الأرض ولا في السماء ذحين أنت منين، إيش معك يا متكبر يا مغرور. بدل ما يرجع إليهم يبغاهم يرجعون إليه. وكلامه عن صلح زمان ولا ليه ما فعلوا، ليه ما تركوا، ليش هذا حب منهم. فهو عنوان بعده من الذي اصطفاهم، وبعده من الذي اختارهم وهو الله تعالى، هذا عنوان بعده عن الله جل جلاله. ولذا قال نبينا المرء من جليسه والمرء على دين خليله، وقال من أحب قوما حشره الله في زمرتهم، وقال المرء مع من أحب. واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديت من افتتن، وقد اقتضى كرم الله أن لا يبخل عن وجود الأخيار في الأزمنة والأمكنة على مدى الأعصار، فمن طلبهم وجدهم إلى آخر الزمان حتى يرفع الله القرآن. مدام القرآن موجود تجد أهل النور موجودين، أهل الخير موجودين، وعندك صدق في الطلب تحصله، فإن من طلب شيء بصدق وجده، واللي يتهدوا في أي مهنة حصلوها، واللي يتهدوا في صيد صادوا، واللي يتهدوا في طلوع الفضاء طلعوا، واللي يتهدوا في أي شيء، وإذا اجتهدوا في تحصيل الأولياء حصلوهم، يجتهدوا في تحصيل الهداية حصلوها، ولو يجتهدوا في نيل القرب من الله واستبيان حقيقة الخطاب لهدوا إليه وتبين لهم. ولكن الصدق في الطلب هو الذي يختلف من ذا وذاك. فهكذا تسمع في هذه الأخبار والمحاورات مرجعية الناس كانوا إلى صلحهم وأكابرهم في الأزمنة، وبذلك توفرت لهم خيرات ودفعت عنهم آفات، وكان لهم شاو وهيبة في صدور الكفار. فتحول الأمر إلى أنصار الكفار هم المرجعيات في قضاياهم العامة، بدل ما يهابونهم ويخافون منهم صاروا إلا أساتذة لهم وشيوخ لهم. فبيس حال مسلم مسيره ومخططه كافر، فجب بيس المسلم وبيس حاله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اليهود والنصارى قال فمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول أمر في السوق فأرى الطبول المحرمة، يعني تباع أكسرها، قال إن قويت، إيش قويت هذا، ما هو عضلا ده ولا معك سلاح، الذي قويت إيمانا إخلاصا صدقا لا مرائي ولا طالب سمعة ولا مغتاظ من واحد أنت بينك وبينه مشكلة، تجيب تقول لله باغين هالمنكر، أنت قصدك بتشفي غيظك، قويت على هذا وقويت على ما ينالك، يؤذونك ما تسبهم، يحبسونك ما تتكلم عليهم، يضربونك ما تجوب عليهم ولا ترد لهم، قويت تفضل سر ماك بهذه المثابة، أعرف روح بعد تركهم. هكذا كان الهدي عند السلحاء. ولما جاءت الغيرة عند بعض الصالحين يمر ويرى كؤوس أو قوارير من الخمر، كسر واحد اثنين ثلاثة، بعدين باقي في الأخير واحد أو ثلاثة تركها. جاءوا له بالشرطة وحملوا له عند المالك، قال غير دين الله، هذا منكر كسرته. قال له ايش خليت هذا الواحد الأخير معك كسرته؟ قال عجبت نفسي والتفت الناس إليه، فأردت أن أكسره من أجلها من أجل الناس، فرفضت أن كنت ما كسرت هذا لله تعالى. حول الأقوياء يعرفون، روح. وهكذا. وأما أرباب المشاكل بينها عن منكر يرجع لنا في واقعنا ومحلنا خمسة مناكر ستة، هذا مشكلة. بينها عن منكر يفتح باب فتنة يتقاتلون عليها شهرين، حول ولا قوة إلا بالله. المصيبة اللي منك هذه جات، ولهذا قالوا شرط لا النهي عن المنكر أن لا يؤدي إلى منكر مثله ولا أكبر منه، والأمور لها موازي. والصادق مع الله لا تشتبه عليه الأمور. قال ذكر من تكرم عملته، قال يدع من ذلك بقدر ما ربح. وذكر بعض المواد واسمه منه قراح النرجس، هل يجوز يباع؟ قال يقولون المستعملون منه الزيبق. قالوا فإن كان يستعملوا لناس ثانين، يعني يشترونه قوم من أجل الإسكار يصلحون منه مسكرات، قال يسأل عنده. فإن كان هكذا ما إنما يشتريه من يستعمله في معصية الله فلا يباع. فالحكم دائر مع العلة. وهكذا سئل عن من يكره ناحيته، يعني صاحب مخالفة ومعصية، واللي يسألني أن يشتري له ثوب وأسلم له غزل، قال لا تعنه ولا تستر له إلا أن تأمرك والدته، فإذا أمرتك فهو أسهل، لعلها أن لا تغضب، مشان لا تغضب عليك، يعني ما تكون معينا كما سمعتم في سؤالهم. يعمل بعض الصنعة من الدروع وغيرها لبعض جنود السلاطين اللي يستعملونه في حروب غير مشروعة وما إلى ذلك. قال هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له أنت من الظلمة نفسهم، أعوانهم اللي يبيع عليك الإبرة والخيط هو ده من أعوان الظلمة، أما أنت واحد منهم بودك مباشرة تتعامل معهم تبيع لهم. قال بودك من الظلمة ما هم من أعوان الظلمة، أعوانه إلا اللي يداريبك تصلح هذا العمل ويبيع عليك الخيوط والإبر هو ده من أعوان الظلمة. قرأ بعده.
ذكرت لأبي عبد الله رجلا فقيرا في أطمار خلقان، وقلت ما أحوجه إلى علم، فقال لي أسكت بصبره على فقره وعريه من العلم إني لا أذكره وأنا في الفراش، وقال هؤلاء خير منا. قلت لأبي عبد الله قيل لابن مبارك كيف يعرف العالم الصادق؟ قال يزهد في الدنيا ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو عبد الله نعم هكذا يريد أن يكون. سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت تجري على أخرى وتصلها، وذكر المرأة ما أمرني به أبو عبد الله من شيء فصرت إليه، قال أن تصدق به وتسأل. سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عون فقال كان لا يكري دوره من المسلمين. قلت لا يعلا، قال لئلا يرعوهم لئلا يروعهم. وعن ابن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه عن سعيد بن المسيب في البر بالدقيق قال هو ربا. قلت لأبي عبد الله أخبرت أن بشر بن الحارث أرسل أخوه بتمرة من الأيلة، فأبقت أمه تمرة من التمر الذي كان تفرقه يعني على أهل بيته. فلما دخل بشرا قالت له أمه بحق عليك لما أكلت هذه التمرة فأكلها وصعد إلى فوق وصعدت خلفه فإذا هو يتقيأ وقال أخوه عليه شيء فقال أبو عبد الله وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه نحو هذا وسمعت أبا عبد الله وذكر وهيب بن الورد فقال قد كلمه ابن المبارك بما يجي من مصر وإنما أراد ابن المبارك أن يسهل عليه ولم يدري أنه يشدد عليه وقال لا يأكل مما يجي من مصر إلا الزبيب وقال أبو عبد الله بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغداد قلت لا هو كان ينكر على من يأكل فقال إنما قدر بشر لأنه كان وحده لم يكن له عيال ليس من كان معيلا كمن كان وحده لو كان إذا ما بليت ما أكلت وذهب أبو عبد الله إلى أن يأخذ من السواد الجود ويتصدق بالفضل ثم قال لا يعجبني أن أبيع شيئا قلت لأبي عبد الله ترى أن يشرب الرجل من السواد قال هذا الذي نحن فيه ميراث إنما آخذ الغلة على الاضطرار قيل لأبي عبد الله فيشتري الرجل فيه فقال للسائل إن كنت في كفاء فلا ثم قال أكره أن يبيع الرجل داره ولا أرضي في شيء من السواد ولا يشتري إلا مقدار الجود فإذا كان أكثر من جوده تصدق به وقال أنا أذهب إلى السواد
إلى أن السواد
وقف على المسلمين أما عمر رضي الله تعالى عنه فترك السواد لم يقسمه وهكذا عثمان تركه إلى أنه قطع قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ابن مسعود وسعدا وذكر غير واحد وأما علي رضي الله عنه فأقره لم يقسموه قال أبو عبد الله من ذهب إلى قول ابن المبارك فذاك البلاء يزعم أن السواد يقسم على من شهد الوقيعة وقال ابن إدريس
من شهد الوقعة
وقال ابن إدريس في دار ببغداد يبيع عمرها حتى يردها إلى من فتحها في السيف قلت من أين تقدر على هذا فتبسم وقال يصير إلى المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيسأل عنهم قال أبو عبد الله أهل المدينة على مدد ابن إدريس يقولون المدينة إذا فتحت عنوة قسمت على من شهدها قلت لأبي عبد الله فمن خالفهم قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أوقفاها على المسلمين قلت لأبي عبد الله فمن ورث دار في القطيعة قال ابن إدريس يردها على من شهد القادسية قلت هذا هو عندك القول قال نعم ما أحسن ما قال ولكن مثل هذا الذي في أيدينا إنما هي قطايع لو أن رجل أراد أن يخرج مما في يديه كنا نأمره على أن يوقفها لأنها في سألت أبا عبد الله عن الكوفة والبصرة أليس
سألت عبد الله عن الكوفة عليه الله أعلم وكان قد وقف عند أموال سيدنا عمر بن الخطاب في العراق وفي النخيل وجعلها وقفا للمسلمين لذا كانوا يحتاطون ويحذرون والذي أكل التمرة الواحدة جبر خاطر لأمه وأخوه في دخله شبهة والتمر جاء من عند أخوه بعد ما أكلها طلع إلى السطح راح يتابعه هذا حصله يتقايا التمرة الذي أخذ قال يذكر عن أبي بكر مثل هذا وذلك أنه أكل طعاما من يحضره له مولاه ثم سأله من أين جيت به قال مررت على قوم عندهم عرس كنت قد تكهنت لهم في الجاهلية قبل الإسلام صلحت نفسي لهم كاهن خبرهم بأمور ثم ذهب الإسلام فعرفوني قالوا أعطوني هذا والناس قد عندهم زواج أي واحد يمر بيعطونه لكن دخل شبهة على سيدنا قال إنما عرفوك من جهة الكهانة حلوة أن الكاهن حرام هذا ما أدخل أسبوعه في فمه يتقايا ما أكل حتى كان يتهوع وجاء الجيران ما بال خليفة رسول الله قالوا لقمة دخلت في بطنه يريد يخرجها قالوا كنت تهلك نفسك يشرب عليها ما حتى يسهل عليك إخراجها فأخرجها وأخذ يستغفر عن الأثر في الأمعاء وأثر في المعدة قالوا له كنت أنتهلك قال لو لم تخرج إلا بخروج نفسي لأخرجتها وقد سمعت النبي يقول كل لحم نبت من زحت فالنار أولى به وأخشى أن ينبت في شيء من هذه اللقمة فتكون النار أولى بي هذا ورع الصديقين رضي الله عنه الله يوقظ قلوب المسلمين وينور عقولهم يرزقنا حسن التلقي ويعيد عنا وايد الترقي ويرزقنا كمال التنزه والتطهر والتنقي تولانا ما تولى به خواص أهل الصدق معهم ممن ثبتهم على درب حبيبه ونعم عليهم بتقريبه وأن يكفينا ما همنا من أمر الدارين وما لن تنبئهم وأن يكون همنا هو في كل وقت وحال وحين وشان وأن يكون همنا هو في كل وقت وحال وشين وشان وحال وأن يكون همنا هو في كل وقت وحال وشان ويكفينا كل هم الدنيا والآخرة والسكنة مسالك القلوب المنيرة ممن أسكنهم في الحضيرة القدسية وأنسهم بعطايا ومواهبه الرحمانية وأن يقينا المسلمين الأسوأ ويدفع عنا كل بلوى ويحققنا بالتقوى ويختمنا بالحسنى ويراضى عنا إلى حضرة النبي.